الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رحمه الله لما أنهى ذكر القواعد المتعلقة بالصفات المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات، عقد فصلا بين فيه ما أهل التأويل على أهل السنة والجماعة، ويدعون أن أهل السنة ظاهرها، يعني ذكر أمثلة على ذلك، كل حديث إجابة مستقلة، بدأ بإجابة مجملة نافعة جدا، ونبدأ بقراءة هذا الفصل. نعم. هذا الشرط عقده المصنف لبيان جملة من الأحاديث التي أهل الكلام أن أهل السنة والجماعة عرفوها عن ظاهرها وأولوها بها ومقصودها، فذكر جملة، لكنه بدأ بالرد على هؤلاء برد مجمل، الرد التفصيلي، الرد يتلخص في أمرين. يقول أن لا نسلم ولا بأن أهل السنة تأول من أحاديث نصوص الصفات من صرفوها عن ظاهرها، يقول لا نسلم ذلك، أمر لا يعرف عن ولا هو من مسلكهم وطريقهم، يؤمنون بنصوص الصفات ويمرونها كما جاءت. هذا الذي عليه أهل السنة، وسبق أن ذكرت لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحدى علماء الكلام تحدي 3 سنوات أن يخرج من كتب السلف ومن فيه صرف لشيء صفات أو نصوص الصفات عموما عن ظاهرها، فهذا أمر لا يعرف عن السلف ولا هو من طريقة. الجواب الأول أن لا نسلم أن أحدا أو أن السلف رحمهم الله الصفات وصرفوها عن. ثم الجواب الثاني المجمل أن تفسيرهم، يعني ادعى هؤلاء فيها أن السلف صرف وأولوها، يقول لو سلمنا تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. لاحظ هنا ملاحظة هي جواب هذا الإيراد راه مفصلا في الأمثلة. لو فرض أنهم صرفوها عن ظاهره، وهنا مبني على ماذا؟ على دجاج السنة، إما متصل أو منفصل، يعني إما متصل بالنص كرم معه كما سيأتي معنا لاحقا في بعض جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، في نفس الحديث جاء الصارف لهذا الظاهر عبدي فلان فلم تطعم، مرض عبدي فلان فجاء فصل، يعني في الحديث نفسه سواء كان متصلا أو منفصلا، لأن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضا ويبين بعضها بعضا، يقيد أيضا بعض نص مطلق وآخر مقيد له، وتجد نص مجمل وآخر شارح له وهكذا. فإذا الصرف عن الظاهر إذا كان عن شرعية، إذا كان عن قرينة شرعية هذا ليس تحريفا، وإنما هو تفسير للقرآن السنة بالقرآن أو بالسنة. وهذا التأويل مذموم، بل هو نوع من التفسير. عليه وسلم قال في دعوته لابن عباس الله التأويل، والله جل وعلا يقول عن كتابه منه آيات محكم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل، وهي تدريح لأن التأويل قد يراد به التفسير وبيان المعنى، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا جاء الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم، هنا تأويله أي تفسيره. وفي كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله كثيرا ما يقول قال أهل التأويل التفسير، أو يقول تأويل هذه الآية كذا. فهذا التأويل وبيان له إما القرآن أو بيانا له بالسنة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير للنصوص وإيمان، ليس من التحريف الذي نصوص الكتاب والسنة من قبل علماء الكلام. فإذا عندنا على هذا الإيراد جوابان مجملان شامل لكل ما يورده هؤلاء، أن لا نسلم، والثاني على فرض التسليم من التأويل الذي ذمه السلف الذي هو في الحديث تحريف للنصوص عن ظاهرها. في قضية صرف الظاهر أو صرف النص عن الظاهر، إذا كان عن قرينة شرعية يعني عن دليل من الكتاب والسنة، فهذا كله في محيط ماذا؟ التفسير، وعمل يدور مع النصوص. لكن إذا كانت الصرف عن الظاهر على العقل المجرد أو الباطلة أو الظنون الفاسدة أو التوهم التي ابتلي بها علماء الكلام، فهذا هو التحريف. لاحظ الآن قول الله تعالى ما منعك اقتو بيدي، يقولون ما القرينة الصارفة؟ أنا أريد أضرب لكم مثال واضح، مثالين يتضح به ما عند أهل السنة وما عند هؤلاء. عبدي جعت فلم تطعمني مرضت. يقولون الجوع هنا المضاف إلى الله أهل السنة يقول هذا ليس صفة لله، ومرض ليس صفة لله، تنزه الله عز وجل وتقدس أن يكون هذا وصف، بل هذا أمر أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه وبين مراده بإضافة في بقية الحديث. جاع عبدي فلان، مرض عبدي فلان، فالجائع والمريض هو العبد. قرينة من الحديث، قرينة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لاحظ المثال، جعت فلم تطعمني، مصروف عن ظاهره وإلا لا عن ظاهره، ما الصارف؟ الحديث. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند المتكلم عن ظاهره، ما الصارف عن ظاهره؟ قال أن ظاهر التشبيه، وهو التشبيه أو ظاهره لا يليق بالله، أو ظاهره يتنافى ما يقتضيه العقل. فبعلى التوهمات الباطلة والظنون اشتغل هؤلاء المتكلمون في نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرهما إلى تحريفات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. لاحظنا الفرق، أن أهل السنة لا يوجد عند أحد منهم البتة من بنصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها للعقل المجرد أو للظنون الفاسدة وذلك، وإنما إن كان شيء يعني وجد فيه صرف للظاهر فهو مبني على الدليل من الكتاب، يكون الدليل متصلا بالنص، وقد يكون منفصلا قد أتى في موضع آخر، ومن المعسر بعضه بعضا، والسنة كذلك تفسره، والسنة تبين كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الآن هذان جوابان، ثم سيأتي الآن الأمثلة مع الجواب عليها. نعم. اليمن هنا يعني الشيخ يعني أشار رحمه الله إلى أنه سيذكر أمثلة، لكن يقول نبدأها بهذا المثال الذي فيه حديث. الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، والثالث إني أجد نسبة لي اليمن. هذه ثلاثة حديث ذكر الغزالي عن بعض البلية أنه قال إن أحمد لم يتأول في ثلاثة أشياء، لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. شغل على أحمد كما نقله عنه هنا رحمه الله، ورجعتم إلى الموضع في المجلد الخامس كما هو مكتوب أمامكم 98 مجموع الفتاوى. النص له بقفيدة مفيدة للاطلاع عليها، لكن الشيخ اكتفى بالشاهد لبيان أن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. ولو تأملتم ظاهر الإسناد أمامكم من الغزالي، إسناد من الغزالي، الغزالي يعني عن بعض إيش الحنبلية، من هم أو من هو وما ثقته وما عدالته، مثل هذا الـ يعني الإسناد لا يقبل. عن بعض الحنبلية أولا بين الغزالي وبين أحمد مفاوز، والثاني هذا الذي هو بعض الحنبلية من يكون ومن مدى عدالته، هو رجل مبهم، رجل مبهم لم يذكر حتى يعرف يعني حاله وتعرف عدالته، فهذا كذب على الإمام أحمد وكذب من خلال معرفة منهج الإمام رحمه الله البعيد عن هذه مسالك أهل التأويل. فهو قاعدته في هذا الباب بارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز لكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر نعم المثال الأول فإنه قال وحكم الحديث الأول، هذا الحديث الأول حجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا الحديث يقول هؤلاء إن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وظاهره بزعمهم أن الحجر الأسود الذي في الكعبة الحجر المعروف يمين الله التي يده، فيقول هذا الحديث، ويقولون إن أهل السنة صرفوا هذا الحديث عن ظاهره، صرفوا هذا الحديث عن ظاهره. فما جواب ادعاء هؤلاء على أهل السنة صرفوا هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض وظاهره بزعم هؤلاء أن الحجر هو نفسه يمين الله، هو نفس يد الله؟ وعن هذا جوابان، عن هذا جوابان. الأول فيما يتعلق بسند، فهو حديث لا يصح، حديث باطل لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقل المصنف بعد أن بين أن هذا الحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن أهل العلم وأهل الاختصاص ما يدل على ذلك، فنقل عن ابن الجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية قال هذا، ونقل عن ابن العربي أنه قال حديث باطل فلا يلتفت إليه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أنه روي بإسناد لا يثبت. إذن وعلى فلا حاجة للخوض في معناه، لا حاجة للخوض في معناه. يقول الشيخ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور يعني في هذا الأثر إن عن ابن عباس، والمشهور في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. أيضا هذا الذي هو مشهور عن ابن عباس إسناده ضعيف، يعني هذا الذي مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده، وينظر في هذا السلسلة الضعيفة للأسف الحديث رقم 213، فإسناد هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. إذن هذا من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، لا يثبت عليه صلى الله عليه وسلم، ويكفي بيان عدم ثبوته عن بالكلام على معناه، طالما أنه لم يثبت به صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكفي عن التشاغل في معناه. ولو فرض ثبوته، وهذا الوجه الثاني في الجواب، معناه ظاهر لا على ما فهمه أولئك، فهموا أن الظاهر من هذا الحديث أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، وليس هو هذا، ليس هو هذا ظاهر الحديث على ما سيأتي. لاحظ الحديث أسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه له فكأنما صافح الله وقبل يمينه. عندنا في الحديث أمران، كل واحد منهما يدل على أنه ليس ظاهر الحديث ما فيك. الأمر الأول أن اليد هنا قيدت ولم تكن ولم تذكر مطلقة، قيدت، قال يمين الله في الأرض، وحكم اللفظ كحكم اللفظ المطلق يعطي اللفظ معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ عندما يأتي على وجهه. الأمر أنه قال فمن صافحه فكأنما الله وقبل يمينه، فجعل المصافح وهو الأسود كمن الله، فجعله شيء آخر، جعله شيء آخر، فلا يكون ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو نفسه يمين الله نفسها هي صفته، لا يكون ذلك، لأنه كيف يكون ذلك وقد قال في الحديث فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح يمينه. ولهذا يقول فإنه قال يمين الله في الأرض، فإنه قال يمين الله في الأرض، فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، يخالف حكم المطلق. هذا نضع عليه رقم واحد، يعني قوله فيقول فإنه قال يمين الله في الأرض، هذه نكتب عليه رقم واحد، هذه تأخذ رقم اثنين، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن مصافح أو أن المصافح لم يصافح يمين الله، لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم من العقل. فلاحظ القرائن اللفظية موجودة في الحديث، هذا على فرض ثبوته ولم يثبت، لكن على فرض ثبوته ففيه قرينتان دالتان على أن ليس ظاهره الحجر الأسود يمين الله. وقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، أما والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ذلك عمر في صفة لله أيقول مثل هذا الكلمة لله أو يقولها في مخلوق من المخلوقات، وحجر من الأحجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لا ولا تنفع. الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. الحديث فيه قرائن نفسه، وأيضا فيه قرائن أخرى، يعني فيه قرينة متصلة وفيه قرائن، كلها تدل بوضوح على أن الحديث ليس كما فهمه هؤلاء. إذن أهل السنة يدورون في الفهم في هذا الأدلة، لا بالعقول المجردة والتخرصات والظنون الباطلة. نعم. هذا المثال الثاني حديث قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن. يدعي هؤلاء أعني أهل الكلام أن ظاهر الحديث يقتضي أن الأصبعين من أصابع الله المذكورتين في هذا الحديث يقتضي إثبات الحديث على ظاهره أن تكون مماسة لقلوبهم وفي أجوافهم، مماسة لقلوبهم وفي أجوافهم، لأن هذا مقتضى البينية بزعمهم. ويقول هذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره، وهذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره. فليس الحديث على ظاهره، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأهل السنة والجماعة طريقتهم في هذا الحديث كجميع أحاديث الصفات، يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. فهم أولا من هذا الحديث الأصابع لله حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وكماله، كما قد أثبتها له صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأحاديث أخرى، وقد نص للعلم على أن أصابع الرحمن خمسة، أخذا من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين بقصة الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نجد فيما قرأنا يعني كتبنا في التوراة إن الله يوم القيامة السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على والشجر على أصبع وسائر الخلائق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، الحديث الصحيح ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. الراوي للحديث يقول ضحك صلى الله عليه وسلم بدت نواجذه تصديقا لقوله، تصديقا له. وهذا الذي يليق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. علماء الكلام ومن لا يدل عليه هذا الحديث يقولون إن صلى الله عليه وسلم عندما ضحك للإنكار ينكر على يهودي في في ماذا؟ في كلامه الباطل بزعمه في حق رب العالمين بالضحك، هذا ما قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حق رب العالمين عنده ما لا يليق بالله وما هو وصف نقص لله بزعمهم، فلا يزيد على إيش؟ على أن يضحك حتى تبدو نواجذه. هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة وجحدها، فيه طعن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذ كيف يقال في حقه أنه يقال في مجلسه وعنده ما لا يليق بالله فلا يزيد الضحك حتى تبدو نواجذهم؟ وعائشة رضي الله عنها قد وصفته بأنه ما غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء، إذا انتهكت حرمات. فهذا المسلمين فضلا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقال في من كلاما لا يليق بالله فلا يزيد على أن يضحك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا اليهودي، ولو كان ما قاله باطل لرد الباطل عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع السنة، السنة التقريرية، النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الشيطان لأبي هريرة، يعني لما دلوا على آية الكرسي وقال إذا قرأتهم لم يزل عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، وهو كذوب، صدقك. هذا يعني هذه سنة تقريرية، إقرار، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حق، ولهذا لا يزال المسلمون يعملون بهذه السنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليهودي لما قال هذا عن الله وقال إننا نجده في كتبنا فهذا حق، كتبهم مما سلم من التحريف وهو حق، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى دلالة على صحبته إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الشيث يدل على ثبوت الأصابع لله جل وعلا حقيقة على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية إثبات الأصابع. الناحية الثانية البينية التي يدعي هؤلاء أنها تقتضي الكل والممازجة، فهذا الادعاء غير صحيح ولا يسلم، لأن هذا ليس من مقتضيات البينية ولا من لوازم، فالبينية لا تستلزم هذا الذي ادعاه هؤلاء، ونحن نعلم ذلك في البينية بين المخلوقات عندما نقرأ قول السحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هذه البينية للسحاب تضت مماسة للسماء أو مماسة للأرض؟ وعندما يقال فلان بين يدي فلان أو السترة بين يدي المصلي أو نحو في لغة العرب لا تقتضي مماسة ولا اختلاط، هذا نعلمه في البينية بين المخلوقات، فكيف يدعى في أن ظاهر الحديث يقتضي مماسة؟ وهذا لا يدل عليه الحديث، ولا هو ظاهر الحديث، ولا هو مقتضى لغة العرب حتى يقال إن ظاهره كذا وهو التأويل والصرف عن الظاهر. لاحظ الشيخ يقول وقد أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تأنبع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول وهو عن ظاهره. وذكر أمثلة، قال فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة، صحيح الكلام ولا لا؟ بدر بين والمدينة مع تباعد ما بينها، وما المسافة بين مكة وبدر وبين مكة وبين بدر والمدينة متباعد، ومع ذلك يقال بدر بين مكة والمدينة. قال فقلوب بني آدم كلها بين عين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مملا حلولا. أليس بدر بين مكة والمدينة حقيقة؟ لكن ما اقتضى مماسة. أليس السحاب بين السماء والأرض حقيقة مماسة؟ فلماذا يدعي هؤلاء؟ وهذا تحكم منهم في اللغة دلالات الألفاظ. لماذا يدعي هؤلاء أن قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقتضي، هكذا يقولون، مماسة القلوب، وأن تكون القلوب في أجواف بني آدم، وأن تكون الأصابع في أجواف بني آدم، من أين؟ إلا التحكم في النصوص بلا مستند شرعي ولا مقتضى لغوي لللفظ. فهذا جواب يعني ما يريدونه حول هذا الحديث. والمثال الثالث هنا المثال الثالث الذي يدعي هؤلاء أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا الحديث أن النفس المضاف إلى الرحمن صفة له، صفة للرحمن، وأن هذه الصفة تأتي من قبل اليمن، وهذا يقتضي يعني يقتضي باطلا لا يليق بالله جل وعلا. ففهموا من النفس أن النفس صفة الله، إضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، هكذا ادعاها. فأولا ذكر الحديث ومن خط الإمام أحمد رواه في المسند، وأن رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، فتكلم عن الحديث باختصار من حيث الصناعة الحديثية، ثم بين المراد بمعناه حسب دلالة اللغوية النفس. ما المراد بالنفس؟ فهموا من النفس الصفة، صفة الله جل وعلا. يقول: وهذا الحديث على ظاهره، يعني كما قال لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، هذا على ظاهره، لأن النفس هذه الكلمة هي في الحقيقة مصدر أو اسم مصدر للفعل نفس، فعل نفس هذا الماضي المضارع ينفس المصدر تنفيسا ونفسا، مثله فرج يفرج تفريجا وفرجا، فرج وكذلك نفس. فهو نفس أو نفس وتنفيس كلاهما مصدر الفعل نفس. فقوله إني لأجد نفس الرحمن أي تنفيس، أجد نفس الرحمن من جهة اليمن أي تنفيسه، هذا ظاهر هذه الدلالة اللغوية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله كما في النهاية أي لابن الأثير ورئيس اللغة لابن فارس، فيعني هذا هذه دلالة لغوية على ضوء مقتضى اللغة. ونقل عن مقاييس اللغة أنه قال أن كل شيء يفرج به، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيه تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إني لأجد نفس الرحمن، لو جاء هؤلاء المتكلمون إلى جاهل باللغة وبعقيدة السلف وقال السلف يؤولون الحديث يقول إني لأجد نفس الرحمن، يقولون المراد تنفيس الرحمن، تأويل صرف للحديث عن ظاهره، هذا ليس صرفا للحديث عن ظاهره، بل هذا هو الحديث على ضوء دلالة هذه الكلمة اللغوية، على ضوء دلالة الكلمة اللغوية. وكثير علماء الكلام وخاصة من يعتني بالتدليس يأتي إلى مثل هذه الأشياء ويقتنصها ويبرزها لعوام النهالهم أن أهل السنة يؤولون، مثل ما يفعلون كثيرا في قوله تعالى في سورة الداريات والسماء بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بأيد، كتب التفسير لأهل السنة يقولها بأيد بقوة، والسماء بنيناها بأيد قوة، فيأتي هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون أيد جمع يد، أيد جمع يد، وصرفوها صرفها أهل السنة عن ظاهرها أيد قوة، واقرأوا يقولون كان وكان يقولون بقوة، وهذا صرف لها عن ظاهرها. ابن خزيمة في كتابه التوحيد لما أشار إلى شيء قال ومثل من يقول هذا الكلام أو من يقول هذا الكلام هو في الحقيقة بحاجة إلى أن يسلم إلى الكتاب ومعلم الصبيان حتى يتعلم اللغة قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يدخل يتعلم اللغة عند الكتاب. وأيد هنا ليست جمعية وإنما هي مصدر فعل آت، ومنه قوله تعالى أيدتك بقدس أي قويتك، وأيد مصدر بمعنى القوة، هذا يأيد أيدا، هذا مصدر ليس جمعية. ولهذا كتبت في المصحف بيا أيد هما لا تنطق، ونص علماء الرسم أن هذه الصفة حتى يميز بين أيد التي هي وبين أيد التي هي جمعية، معنى كانت مما أولم يروا أن خلقنا لهم مما، هذه جمعية، هذه جمعية، ما يقول أحد من السلف عندها قوة بمعنى اليد هنا الأيد بمعنى القوة، ولكن الداريات أيد هي بمعنى القوة، هذا مصدر أيد، والسماء بنيناها بأيد وهذا مصدر، ومن وقول السلف بقوة هذا ليس صرفا عن ظهر، هذا لغة. وأيضا هنا من يقول نفس الرحمن أي تنفيسه هذا ليس صرفا له عن ظاهره، هذا هو ظاهره على ضوء ما تدل عليه. ثم قال شيخ الإسلام مبينا معنى الحديث أو مبينا أمرا الحديث قال وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات، هذا معنى الحديث من جهة اليمن، هذا معناه وهذا هو ظاهره وليس هذا حديث عن ظاهره. نعم.
قوله تعالى
معنى يضمن هذا المثال الرابع قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء. وقد ذكر الشيخ الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولان، ذكر القول الأول وهو أنه بمعنى على وارتفع، يعني أن سواء عديت بعلى أو عديت بإلى وارتفع، وقد عديت بعلى في سبعة مواضع وعديت بإلى في موضعين من القرآن. فقول أن سواء عديت بعلى أو عديت بإلى هي بمعنى على وارتفع، هي بمعنى على وارتفع. بل إن ابن القيم الله في كتابه الصواعق المرسلة حكى ذلك اتفاقا عن السلف، أنهم متفقين على سواء عديت بعلى أو بإلى هي بمعنى العلو والارتفاع. وقال بعض العلم قوله ثم استوى إلى السماء وقمانه على العرش استوى سواء، يعني الرحمن العرش استوى ثم استوى إلى السماء سواء، أي معناهما واحد على وارتفع. وابن القيم رحمه الله حكى ذلك اتفاقا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللعلم. فهذا هو يعني المعروف استوى إلى السماء أن بمعنى على وارتفع. وهذا تمسك كما يقول الشيخ، هذا تمسك بظاهر لفظ استوى وتفويض لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله جل وعلا، لأن أمر الكيفية لا فيه، ما يقول قائل كيف استوى إلى السماء بعد خلق السماء والأرض، هذا لا يقال في أي صفة استواء ولا غيره، لأن الكيف مجهول ولا سبيل إلى الخوض فيه ولا يجوز طرحه والبحث. والمعنى الثاني أشار إليه الشيخ وهو بمعنى القصد التام، ولهذا يعني في بعض كتب التفسير مثل ابن كثير والبغوي يقول استوى إلى السماء أي قصد أو نحو ذلك، لكن المعروف وقد حكاها ابن القيم رحمه الله. وفي الصواعق رد قول من يعني قال قصد أو بمعنى عمدا. نعم. المثال الخامس والسادس في الكلام على المعية، والنص طويل جدا فنريد قارئا صيتا. الشيخ يعني قراءته جميلة لكن نبي واحد من قراءته يكون يعني، لأن أريده يقرأ النص كامل. تفضل يا أحمد.
المثال الخامس والثالث قوله تعالى
التي نزل.
ولأن معية في اللغة العربية التي لا تستخدم الاستغراق أو المصاحبة في المكان، وإنما تلقى في مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسب. وتفسير معية الله تعالى لنفسه بما يقتضيه السهول والاستغراق باطل من الشروط. الأول لإجماع السلف كما فسرها أحد منهم بذلك كانوا مجمعين على إثباته. الثاني أن لله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإثبات، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية لفسره بالحلول والاستغراق باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. الثالث أنه مستخدم لدوال قابلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله قدره حق قدره وعرف حدود المعية في اللغة العربية التي لم يقول إن حقيقة معية الله لنفسه تبتغي قلبهم أو حالنا في ألسنتهم فضلا عن أن تستخدم ذلك، ولا يكون ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا الفرق هو الفرق الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه يستطيع أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآية لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهرا كظاهر القرآن أبدا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: ثم هذه تختلف أحكامها بحسب الجوال، فلما قال ما يبدو في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن كون هذه المعية ومقتضاها أمر عليكم شهيد عليكم ومهيب عالم بكم، وهذا هو الثلاث إنه معكم بعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحق. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو وقوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن معكم المعية هنا معية اطلاع والنظر والتأييد. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع على قدر مشترك بين جميع مواردها، إن كان كل موضع بخاصية فعلى التقديرين مقتضاها أن تكون ذلك أن تكون ذات الرب عز وجل مختلفة حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون مختلفة من خلق أن الله تعالى ذكرها في آية المتنبئ بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخر: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا ثم يما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيقول ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال أنه سبحانه مختلط بهم وأنه معه كفر. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعروشه مسلوبة ببيان أنه بصير بما يعلم عباده، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وعلى العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبأعماله مع علوه عليه وفي أنه مختلف بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا الآية مناقضة لأولها الذات على علوه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أنه تضافون عالى مع عباده، أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أهلهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويكتب كل من يشاء ويتبع الملك لمن يشاء ويعز من يشاء ويغني. إذا بك ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكلام سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه الحقيقة ولو كان فوق الحقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة الواقع في فضل السلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق وأنه معنا حق على حقيقة إلى تحقيق، ولكن يصان على الظنون الكاملة انتهى. الفتوى الحموية وجميع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة ليحصل تمام الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تقليد الكلم عن مواضعه والإلحاد في آيات الله وآياته. ولا يحسب الحال أن شيئا من ذلك يجد بعضا البتة، مثل أن ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العظم يخالف من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم قاطئ، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما سمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وعلى العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أو عاد: فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. واعلم أن الله بها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما في علوم الله تعالى ذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بيننا بنفسه في كتابه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو تتدبره حتى يتبين لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم بإذنك أو بفهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله به. وكذلك ابن القيم كما في مصطفى القواعد في سياق كلامه على المثال النافع مما فيها انه مجال قال: وقد اخبر الله انه مع خلقه مع كونه مصلح، وقرر بين التقويم كما قال تعالى وذكر ايه سوره الحديث، ثم قال: فاخبر انه خلق السماوات والارض سواء على عرشه، وانه مع خلقه يبصر اعماله من فوق عرشه والله فوق العرش يرى ما انتم عليه، فعلوه ناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل انتهى.
لحظه يا شيخ، نريد نجدد نشاط الاخوان بقارئ اخر يكمل. تفضل، باقي طويل فنبي ننوع في القراءة يكون انشط لكم. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني فسمع من معيته لا يراقب
يرون له من تنوذ انه يقال من كنا تذكره والقرار معنا ولا يعرف ذلك تنوذا ولا يفهم منه احد ذات الارض. فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المؤمن بكل شيء مع مسلم سبحانه من ذلك الارض. في حقيقه المعيشه هذا الكذب اجتماعا في الناس. ويرى شيخ الاسلام ابن تيميه تلك المعنويه حيث قلائك لم يكتشف السماع في اللغه اذا اطلقت فليس ظاهرها من المقاومه المطلقه من غير وجود مماثله او محاذاه معنويه. فاذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المراه المعنى فانه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا. ويقال هذا المساء ما يستحي لك وإنا نفر ربك فالله مع حكمة وهو سر عظيم حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما فيك مطلعا عليك مهيمنا عليك يقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك حقيقة وإن كان سر عظيم حقيقة لأن المعية لا تستلزم اجتماع المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع والوجود في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حقه الذي انما يأتي بينهما لأن الله تعالى لا يمثل مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواضحة قال وما ذكر في الكتاب والسنة من فرضه ومعنى ما ذكر من عروضه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمن في جميع نعوته وهو عليم في جنوده قريب في عروضه. قال رحمه الله تعالى تتمة لمعية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. أول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع الرفض والتأييد في معية مع سكوت عدوه لذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء سببهم هو الحق كما سبب تطهيره. القسم الثاني أن يقضى لخلقه مقتضاها أن يكون مع الرفض مع استوائه على عرشه. وهؤلاء هم الفتوحية من علماء الجهمية وغيرهم ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على قضائه ولنا سبب. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض مع سكوت عدوه فوق عرشه ذكرها ابن تيمية. وقد زعم هؤلاء أنهم نفروا بظاهرية والعلو وكذبوا في ذلك فظنوا فإن نصوص المعية نبدعه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون الله ورسوله باطلا ولا يمكن أن يكون ظاهر كلاما. تمثيل اعلم ان تفسير السلف لمعيه الله تعالى بخلقه بانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعيه تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وقدره ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه اخر اشرت الى ان علو الله تعالى ثابت في الكتاب والسنه والعقل والفطره والاجماع. أما الكتاب فقد تنوع دلالته على ذلك في لفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه تعالى وهو العليم العظيم. وقال وهو القادر فوق عباده. وقال الرحمن على العرش استوى. وقال آمنتم من في السماء فبكم الأرض. وتارة في لفظ شعور الأشياء وعروجها وأرسل إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله دعوا من ملائكة إليه وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفي إليه. وتارة في لفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك قولها قل نزله روح القدس من ربك وقوله السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القول الفعلية والإفرادية في أحاديث كثيرة تصف حتى الزواج منه متنوعا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سبحان ربي الأعلى وقوله إن الله لما قرر خلق فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله ولا تأمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو عدو يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده يقوم الناس يوم عرفة حين قالوا أشهد أنك قد بلغت ولا زيد ولا طهر، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية قالت في السماء فأخذها وقال لسيدها أعجبها. وأما الحكم فقد دل على وجود صفة الكمال لتنزيهه عن النقص، والعلو صفة تمائل والسفل نقص، فوجد لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن نفسه، فقد دلت على علو الله تعالى دلالة فرضية سفلية. من نائب أو غائب، فما من نائب أو غائب فزعه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحوه، لا يلتفت عن ذلك جملة ولا يفرق. والثاني منهم في سجود سبحان ربي الاعلى، اين يسالهم به مثلا. واما الاجماع فقد اجمع والتابعون والائمه على ان الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، وكلامه منهم في ذلك وصفا وظاهرا، رحمه الله تعالى كنا والتابعون متواكمون الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما جاء به السنه. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع فيهم في ذلك خلاف. وقد هذه الأدلة العظيمة التي لا يعرفها إلا من جابر عقله، وإذا مدى الشياطين عن فطرته نسأل الله العافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأفضلها دليلا، من أجل المجال وأخرها دليلا وأزدادها واقعا. تنبيه ثالث، يعلم أنه طبق مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلت لك في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدة الله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، وتقوم بكل شيء علما وقدرا وسمعا وبصرا، وسلطانا سبحانه منزل أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا، بل هو العليم بذاته وصفاته، وعلوه من صفات الاجلال التي لا يفرق عنها، وانه مستوي على عرشه كريما به، وان ذلك لا ينافي معيته، لانه تعالى وهو السميع البصير. واردت بقوله ذاتيه بمعيته تبارك وتعالى، وما اردت انه مع خلق الارض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما صار أنه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمثلته، وأنه عليم بذاته وصفاته، وأن علوه في صفاته لا يفرق عنها. وقلت فيها أيضا ما نقصه بالحرف الواحد، فمن زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر اعتقده، وكافر إن نسبه إلى غيره من سلف الذمة أو أئمة. ولا يمكن لعاقل ان عرف الله وقدره الحق، ان الله مع خلقه في الارض، وما تزال تنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جراثيم ذكره. اسال الله تعالى ان يثبتني واحوال المسلمين بالقول الثابت في الحياه والشهوه. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلس التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنه 1401 برقم 611، فرد فيه ما قدره التيميه رحمه الله تعالى بان معيه الله تعالى بخلقتها، وان ذلك لا يقتضي الخلود والاختلاط بالخلق فضلا تسليما. ورايت من الواجب استبعاد الكلمه ذاتيه، وبينت امري بين حكم الله تعالى وحقيقه المعيه. واعلم ان كل كلمه الله تعالى في الارض او اعترافه بمخلوقاته او نفي وجود سواه على عرشه او غير ذلك مما لا يليق به تعالى في الباطله، يجب انكارها على قائلها كائنا من كان كائنا. وكل كلام بدونه والناس ما لا يليق بالله تعالى، فان الواجب تجنبه في ان لا اله تعالى ضم الثور. لكن ما أثبته الله تعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب وبيان سلطان الوحي من توهم فيه ما لا يجد به.
هذا المثال الخامس والسادس فيما ادعى علماء الكلام أن صرفوه عن ظاهره، وهو في الكلام على قول يزيد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنتم. وذكر الشيخ رحمه الله تفاصيل في معنى الآيتين، وقد أحببت أن نقرأ أول قوله ومن ثم يأتي التعليق عليه إن شاء الله بما يناسب المقام. إن الوقت انتهى فيكون الكلام عليه غدا، لكن لعل الإخوة أيضا قراءة النص ويتأملون فيه، ونبدأ بالكلام عليه في أول. بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والرجاء من الإخوة تسليم البحوث الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله المثال الخامس والسادس من أمثلة ما أهل التأويل أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وسبق مرة أمثلة عديدة، وهنا ذكر رحمه الله مثالين. الأول قول الله تعالى في سورة وهو معكم أينما كنتم، يعني قوله في سورة المجادلة لا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهنا في الآيتين ذكر لمعية الله تبارك وتعالى، وظاهر هذه المعية عند المتكلمين وبزعمهم أنه بذاته، أنه معهم، وأن ذات الله مات في سماواته وفي أرضه، الآية بزعم هؤلاء، ولزعون الآية انتزاعا من السياق الذي وردت فيه، ثم يستدلون بها على هذا المعنى الذي ذكروه. ومن المعلوم أن مع في لغة العرب تدل على المقارنة والمصاحبة، ولكنها في كل موضع بحسبه، ولهذا تختلف بحسب السياق الذي ترد فيه، فهي في سياق تدل على معنى وفي سياق آخر تدل على معنى آخر، وهذا بحسب ما جاءت فيه من سياق. ولو أخذنا أمثلة على ذلك من حديث الناس المعتاد، تجد أن مع تختلف ذاتها بحسب السياق. إن قلت مثلا القمر معنا، أو القمر مع المسافر، أو قلت الحليب مع الماء، أو قلت الرجل مع زوجته، وهكذا، تجد أن مع معناها تغير في كل موضع. القمر أو مع المسافر أي بضيائه، وإلا القمر إنه مسافات عظيمة جدا، ولكن معك بضيائه، بنوره، ببهائه. وعندما يقال الحليب مع الماء مختلط، المعية هنا تدل على الاختلاط. فعندما يقال الرجل زوجته قد يكون المراد أنها في عصمته ليست مطلقة، ولهذا قد يكون هو في بلد وهي في بلد آخر في أقصى الدنيا ويسمعه، أي لم يطلقها وإنما في عصمته. لاحظ أن مع في من حيث المعنى معناها تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. وقول الله تعالى وهو معكم أينما، وقوله إلا هو معهم أينما كان، المذكوران هنا من أجل أن يفهم فهما صحيحا لا بد من ماذا؟ لا بد من نظر للسياق، السياق الذي وردت فيه هاتان الآيتان، من النظر. فإذا لم يتم النظر في السياق أو انتزعت آية من السياق فإن الاستدلال بها سيكون خاطئا. والذي حدث من الجهمية ومن كان على نهجهم أنهم انتزعوا الآية، الدارمي رحمه الله في رد على الجهمية الآية وآخرها، حذفوا أول الآية وأخذوا من الآية إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله هو معكم أينما كنتم، مدعوا أن هذه الآية دليل واضح على أن الله مع خلقه بذاته، وعارضوا بهذه الآية مع أنها لا تعارض، مع أن لغوها، عارضوا بهذه الآية النصوص الدالة على، وجعلوها هي الحاكم على تلك النصوص، ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه رد على هؤلاء في كتابه الرد على الجهمية، قال في أثناء رده عليهم قال إن الله بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم، يعني بدأ هذه الآية بالعلم وختمها فالسياق كله في ماذا؟ السياق كله. ولهذا لو قرأت الآيتين بتمامهما آية الحديد وآية المجادلة تجد أن السياق كله في العلم. في آية الحديد قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله في العلم يعلم. لاحظ بدأت الآية أول ما بدأت بماذا؟ بذكر الله عز وجل بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، بدأت الاستوى ثم استوى على العرش، ثم ذكر عقب الاستوى أمر آخر وهو ماذا؟ العلم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. من جرد وهو معكم أينما كنتم ما قبله وبعده واحتج به احتجاجه باطلا وغير صحيح. وهذا معنى قول الإمام أحمد بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. هذا أيضا معنى قول الدارمي انتزعوا الآية وجردوها عما بعدها، وهذا منزع لأهل البدع الاستدلال، ومن طريقتهم فلا ينتزع من الآية أو ينتزع الآية من سياقها انتزاعا يضيفها على المعتقد الذي. وأنت إذا نظرت إلى الآية بتمام السياق الذي وردت فيه تجد أن السياق كله فيه. وقد عرفنا عن مع في اللغة أن معناها إنما يعرف بماذا؟ بسياقها. فإذا أردنا أن نعرف معنى قوله وهو معكم أينما كنتم لا بد ما السياق. فإذا نظرنا للسياق نجد يعلم ما يجي في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها معكم أينما كنتم ومعكم أينما. قال قائل بذاته